الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن اليوم مع سورة ألم نشرح لك صدرك. هذه السورة التي فيها ذكر منزلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، هذا الاستفهام المراد به التقرير، أي قد شرحنا لك صدرك، وقد تحقق ذلك. الشرح الفعلي والشرح المعنوي. الشرح الفعلي حين جاء جبريل وميكائيل وشق صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرج منه علقة، قال: هذا نصيب الشيطان منه، وصب فيه من الحكمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر ولم يجد ألما ولم ير دما. والشرح المعنوي المراد به توسيع صدره. ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع صدرك، فتقبل جميع أحكام الشريعة، تقبل دين الله كاملا جميع الأحكام، واتسع صدرك لمعاملة الناس على اختلاف طبقاتهم ومداركهم وأخلاقهم. ومن هذا الشرح المعنى يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي وسع الله صدره للإسلام. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومعنى شرح الله صدرك للإسلام، هذه الآية التي في الأنعام والتي في الزمر، المراد أن الإنسان إذا شرح الله صدره اتسع لقبول الإسلام كله، اتسع لقبول الإسلام كله، فهو يعلم أشياء من دين الله اتسع قلبه لها، يعمل بها فعلا للمأمور وتركا للحرام. قالوا له: بقي شيء أنت مقصر فيه. اتسع قلبه، قال: استعد اعمل. فيقال له: قال الله كذا وقال رسول الله كذا. يقال له: أنت تفعل شيئا حراما. اتسع صدره، قال: أخبرني ما أتركه مباشرة. فكلما جاءه شيء من أمر الله استجاب له واتسع صدره. أنت تقول: المدرس يشرح الصدر، أي يشرح الدرس، بمعنى أنه يوسع المعاني ويبينها ويعطي المعنى الواحد 10 كلمات أو أكثر حتى يتضح. إذن توسيع، فالصدر يتسع لأحكام الشريعة. بعض الناس لم ينشرح صدره للإسلام، يكون مثلا محبا للربا، فصدره متسع لبعض أحكام الشريعة، يقال له: بقي عليك أنك تتعامل بالربا، فيحاول يوسع صدره ليتركه ما يستطيع، يقول: أخره هذا ما استطيع، أخره. ويأتيه أمر آخر من أمور الشريعة، افعل هذا، فيجد نفسه غير مستعد، يحاول فيقول: ما استطيع. هذا من شرح صدره للإسلام كما أراد الله، من شرح صدره للإسلام، وهذا ليس على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ولم يصل إلى الهداية المرجوة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. لا بد أن يكون صدرك قابلا للتوسع لقبول جميع أحكام الشريعة. ولا تستفدي، لا تستفدي نفسك الأمارة بالسوء، أفعل أم لا أفعل، لا سيما وأنت تقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تريد الهداية للصراط المستقيم، فلا بد أن ينشرح صدرك ويتسع، يتسع. ماذا ستقول لله إذا عاتبك وذكرك وأراك سيئة كنت قادرا أن تتركها لكن من شرح صدرك؟ ماذا تقول لواجب تركته لم ينشرح صدرك ويتسع لفعله. لهذا دعوة ينبغي أن لا تذهب من ألسنتنا: اللهم اشرح صدري للإسلام. هذه الدعوة اجعلها من ضمن دعواتك التي تدعو بها لنفسك دائما في أي وقت من الأوقات. أسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام، فإذا انشرح صدرك للإسلام فأنت على هداية وعلى نور. فالله عز وجل يقول مثنيا على نبيه أنه قد شرح له صدره، فاتسع لجميع أحكام الشريعة واتسع للذين يدعوهم إلى الله عز وجل، فوسعهم في معاملته على اختلاف أخلاقهم ومداركهم وأعمالهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ هذا كقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، فالله عز وجل يكرم نبيه بهذا ويقول له: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم قال: ورفعنا لك ذكرك. والمراد أن الله عز وجل أعلى ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأذان والإقامة وفي الصلاة وفي دخول الإسلام. من دخل بالإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي غير ذلك، فكلما ذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه. ونحاول نتصور قضية الأذان، نتصور قضية الأذان. لو تنظر في المدينة الواحدة لا سيما التي ينتشر المساجد في جميع حاراتها، ربما في المدينة الواحدة قدر 1000 مسجد، وفي لحظة واحدة يؤذنون، يرتفع الأذان في لحظة واحدة، وكل مسجد يقول المؤذن فيه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهكذا في المدن الأخرى. تصور معي أكثر من ذلك وأعظم من ذلك. الله عز وجل يقول: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني أن النهار وراء الليل، كما ترى في الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض بعده الخيط الأسود. هذا الخيط الأبيض والخيط الأسود إذا انتظرنا دقائق ضاع وأصبح أبيض كله، ضاع الخيط الأسود، لكن ما ذهب، انتقل في منطقة أخرى، ربما بعد دقيقة يكون قد حان أذان الفجر في بلد آخر باتجاه المغرب. فعندما تنظر تقاويم البلدان تجد أن الفوارق دقيقة، نصف دقيقة، نصف دقيقة، والخيط الأبيض من الخيط الأسود يمشي. فوقت الفجر لا يرتفع عن الأرض لحظة واحدة، لأنه يمشي يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يقول كأن الضوء يجري وراء الظلام جري، يطلبه حثيثا، جري وراءه، فيظل الخيط الأبيض يلاحق الخيط الأسود. وكلما وصل فوق منطقة أذن الفجر، كلما وصل منطقة أذن الفجر، واصل هذا الخيط الأبيض. في المقابل يحين وقت أذان الظهر في مناطق أخرى، ويحين وقت أذان العصر في مناطق أخرى، ويحين وقت أذان المغرب في مناطق أخرى، ويحين وقت أذان العشاء في مناطق أخرى. فأوقات الصلوات الخمس ما تتوقف، دائرة، كلما انتهى مؤذن من الأذان حان الأذان في بلد آخر لكل الصلوات. إذن تصور في كل دقيقة الأذان للصلوات الخمس يقام بالنظر إلى الأرض كلها، فلا يرتفع وقت الظهر ولا يرتفع وقت العصر ولا يرتفع وقت المغرب ولا وقت العشاء، حال ينتهي من مكان يبدأ في مكان. فلو تنظر إلى تواقيت العالم يظهر لك هذا. إذن أشهد أن محمد رسول الله لا تتوقف لحظة واحدة في مساجد المسلمين ومآذنهم
في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا من معنى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. دع عنك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. كم من ملايين الناس يذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظاته في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، منهم من يقرأ حديثا، منهم من جاشت نفسه وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم ومنهم شيء لا يحصيه إلا الله، الذاكرون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أفواه المسلمين جميعا في جميع اللحظات، في جميع اللحظات. إن لم يصلي عليه فلان صلى عليه فلان آخر، إن لم تصلي عليه فلانة صلت عليه فلانة الأخرى، وهكذا. فيظل ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع ألسنة المسلمين مبثوثا في جميع ساعات الليل والنهار وآناء الليل والنهار، إضافة إلى الذين يصلون. كم من المسلمين يصلون؟ هذا يصلي الضحى، وهذا يصلي تحية المسجد، وهذا يصلي سنة الوضوء، هذا يصلي الراتبة، هذا يصلي فريضة، هذا يصلي فريضة. فلا تنقطع الصلوات فرضا ونافلة من الأرض لحظة واحدة بأعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله، وكل واحد منهم سيقول في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا من معاني قوله تعالى ورفعنا لك ذكره. نعم، كذلك من هذا المعنى أيضا أن الله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعة المسلمين بل وبمعصية العصاة. فإذا رأيت شخصا تصدق بصدقة، ما لهذا؟ هذا أطاع الله وأطاع رسوله تصدق، هذا وصل رحمه طاعة لله ورسوله، هذا بر والديه طاعة لله ورسوله، هذا أحسن إلى جيرانه طاعة لله ورسوله. فيظل المسلمون مستذكرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم بصدد طاعته في جميع أعمالهم، في جميع أعمالهم. ترى رجلا يشرب الخمر، ما لو هذا؟ قالوا عصى الله ورسوله. شخص وقع في الزنا، قالوا عصى الله ورسوله. امرأة متبرجة، قالوا عصت الله ورسوله، وهكذا. فتظل تذكره في جميع طاعات الناس ومعاصيهم، فيظل ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقول المسلمين على وجه الاستمرار. ومن هنا نفهم هذه الرفعة التي ذكرها الله لنبيه ورفعنا لك ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والله عز وجل رفع ذكر نبيه. أنت بطاعتك لله مشارك في ذلك، في رفعة ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو نعم في غالب ظني، قال كل من أطاع الله فله نصيب في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل من عصى الله فله نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فلهذا كن حريصا على أن تكون رافعا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة وأنت قد تواجه أناسا غير مسلمين، فإذا رأوك تعصي الله استهزأوا به واحتقروا رسولك، ولكن تأخذك العزة فتطيع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعلم غير المسلمين أننا لا نفارق طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء رجل من الكفار إلى سلمان الفارسي وقال له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة؟ قال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا نستدبرها، وأن لا نستجمر، وأن نستجمر بثلاث، وأن لا نستجمر بروث وبرجيع ولا عظم. فأجابه بعزة، أجابه بعزة. فأنت لابد أن تظهر دين الإسلام بعزة وشموخ رفعة، وهذا من مشاركتك في الرفعة لذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحدنا لا يريد أن يظهر أبوه بمظهر نقص أمام الناس، وأبوه واحد من الناس، ما هو له حق عليه، لكن أين هو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلهذا مشاركتك في الإشادة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل الله عز وجل أن يرفع ذكرك بطاعته كما رفعت ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نعم، كلام مصنف، الله عز وجل يعد بتيسير الأمور، وسلم أمرك لله في قضاياه فسييسرها، ولا بد وهو على كل شيء قدير، وقد يبتليك ولا ييسرها، فالأمر كما يشاء سبحانه وتعالى، لكن ارضى بما قسم الله لك، وثق بأن الله عز وجل يجعل بأن الله عز وجل يجعل بعد العسر يسرا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وقال الآخر: فرج الشدائد مثل حل عقالي. العقال الحبل يربط في رجلك، يقول فرج الشدائد مثل ما تحل عقدة لحبل في رجلك أو غيرها. نعم، أحيانا يكون عندك شيء ضاع منك شيء، فأنت مكروب مهموم، وإذا بشخص يقول هذا لك، تقول نعم. كم بين العسر واليسر؟ ولا ثانية، يعني لحظة واحدة، مجرد أنك رأيت متاعك الذي ضاع منك. وهكذا قد يكون عليك دين فيقضى في لحظة، يسره الله من طريق أو أخرى، فبين الشدة واليسر لحظات. نعم، فالله عز وجل كرر العسر واليسر في الذكر، لكن هناك قضية أخرى، أن العسر تكرر مع تقدم الألف واللام عليه، واليسر تكرر بدون ألف ولام. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا تكرر الاسم وفيه أل فمعناه أنه شيء واحد، وإذا تكرر بدون أل فهو شيئان. إذن العسر واحد واليسر اثنان. قال العلماء: لن يغلب عسر يسرين. أبين هذا مثلا، تقول جاء الرجل، أتيت بألف ولا جاء الرجل، ثم تقول جاء الرجل، أي نفسه، هو نفسه. وعندما تقول جاء رجل ثم تقول جاء رجل، تعني آخر، يكون رجلا آخر ليس هو الأول. فهكذا إن مع العسر يسرا، العسر واحد، والعسر اليسر هنا واحد. ثم قال: إن مع العسر يسرا، العسر هو الأول واليسر يسر آخر، ليس هو اليسر الأول. نعم، فهذا من كرم الله عز وجل أن جعل الأمور تتيسر. وهكذا من نظر إلى حياته وجد أنها هكذا، وأنه ينتقل من صفو إلى كدر، ومن كدر إلى صفو. وإن كان الغالب على الدنيا الكدر، قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. مكابدة، وكابد الحياة، ويولد وهو يبكي بكى من أول يوم ومن أول لحظة. فلهذا لا بد من مكابدة الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة ناري. يقول: الذي يريد من الأيام ضد الطباع التي فيها مثل الذي يبحث عن نار في وسط الماء، متطلب في الماء جدوة ناري. من أين تأتي بها؟ أطفاها الماء. نعم، فهكذا الدنيا الغالب عليها الكدر، والغالب عليها المشقة، بل مشقة الدنيا لا تنتهي. نعم، على من أجل ماذا؟ من أجل الاشتاق للجنة، من أجل أن نشتاق إلى الجنة. الجنة ليس فيها تعب ولا كدر ولا مشقة. لاحظ أنت جالس تغير وضعك في الجلوس، لماذا؟ ضجرت من الجلسة الأولى، هذه مشقة من مشاق الدنيا، هذه مشقة من مشاق الدنيا. تارة أنت ظمآن، وتارة ذهب الظمأ، تارة تريد قضاء الحاجة، تارة تريد النوم، تارة أنت جائع تمشي فتشم ما يؤذي تشمه، وترى ما يؤذيك منظره، وتتعب في المشي تريد تقعد، تقعد تتعب من القعود تريد تمشي. نعم، وهكذا تجد أنه على مر اللحظات المشاق موجودة، المشاق موجودة على مر اللحظات. هذا من كثر الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل لآدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه دار شقاء، دار تعب، دار نغص، تعبها مستمر. لكن جعلك الله إذا كنت مؤمنا موعودا بدار لن تجد من هذا التعب شيئا، ولن تجد من المشقة شيئا. لا تمل ولا تسأم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال الشاعر: أتراهما ضجرين من ذا العيش لا، وحياة ربك ما هما ضجران. فلا يجد المؤمن في الجنة الضجر، أما من عاش في الدنيا بمعاصيه فهو على كدر في الدنيا، وسينتقل إلى كدر الموت والقبر والحشر والمآل إلى نار جهنم والعياذ بالله. فهو في مشقة على وجه الاستمرار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن الله عز وجل يخفف مشاق الدنيا على أهل الإيمان. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة راحة في النفوس، لأن الحياة الطيبة ينالها المؤمن الغني والمؤمن الفقير، المؤمن الصحيح والمؤمن المريض، المؤمن الحزين والمؤمن غير الحزين، ينالها الرجل وتنالها المرأة، ينالها المؤمن الحاكم والمؤمن المحكوم، الجميع ينالونها. فالحياة الطيبة قمة، والمؤمنون يتسلقون لها من جميع الجهات وينالونها. وليست هذه الحياة الطيبة إلا للمؤمن. تجد أناسا عاشوا على معصية الله، ترى أنه ماذا يضحك بملء فيه حتى يبلغ صوته إلى مسافة بعيدة وهو يضحك، لكن الضحك لا ينزل من حلقه، في قلبه من الغم والهم والغضب والزعل والطفش والضجر ما لا يعلمه إلا الله. نعم، ما يدري ما الذي يسلي عليه. ولهذا تجد بعضهم ينتهي أمرهم بالانتحار، سكروا وزنوا وتمشوا على الشواطئ والسواحل، ضحكوا، نظروا إلى الأفلام والفجور والخلاعة، كل هذا ما ريحهم، ما طمأنهم. بعدها في الأخير يرمي بنفسه من شاهق، أو يشرب سما، أو يقطع وريده، أو يستعمل إبرة تقتله، إلى غير ذلك. المهم ينتهي أمره بالانتحار. والمؤمن لو قيل له تمنى الموت يقول: أدع الأمر لله، متى ما يريد أماتني أماتني، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إذن المؤمن مسلم أمره لله، إن عاش ازداد خيرات وصالحات، وإن مات استراح من هم الدنيا ونكدها. قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فهذا شأن المؤمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المؤمن إن وجد إخوانه المسلمين سلم على هذا وسلم على هذا وعلى الصغير والكبير ويهدي الابتسامات لهذا وهذا وهذا مرتاح، يدخل بيته يسلم على زوجته وعلى أولاده وبناته وجلس يضحكون معه ويضحك معهم. بعض الناس يدخل البيت يلعن زوجته وهي تلعنه. نعم، حياة غجر، حياة ضيق، لا يجد أنها وفرت له ما يريد ولا أنها قضت له ما يريد، ويتمنى أن يذهب من جانبها ولو يجلس أكرمكم الله مع الكلاب، ومن شدة ضجره من زوجته. حياة معاصي، ابتلاء من الله عز وجل. فلهذا الحياة الطيبة للمؤمنين دون غيرهم. ثم قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادتك فانصب، أي أتعب نفسك من النصب. إذا فرغت من أعمالك فأقبل على العبادة وأتعب نفسك وأجهد نفسك فيها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم حتى تتورم قدماه وهو يصلي، قالت له عائشة: يا رسول الله، لما تفعل لنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا إخوة، الأعمال الصالحة جزاؤها عظيم، ولكن نجعل أنفسنا محرومين هكذا من الصباح إلى الظهر قدر 6 ساعات، وركعتا الضحى تأخذ 5 دقائق وما تصليها، 5 ساعات أو 6 ساعات تمشي، وبخلت على نفسك بركعتين قدر 5 دقائق، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر قدر 8 ساعات إلى 9 ساعات أو نحو ذلك باختلاف الفصول، ومع ذلك ربما ينام وما يصلي الوتر وربما تأخر عن صلاة الجماعة، هذا حرمان يا إخوة، هذا حرمان. ترى الرجل يصلي ويسلم ويخرج مع الباب، لا يقرأ الأذكار ولا يصلي السنة، كم في أذكار الصلاة من الأجور العظيمة. لهذا لا بد أن تعيد النظر في نفسك، ماذا أنت عامل؟ كيف تستعد للقاء الله جل وعلا؟ عندما تشعر بشيء من الفراغ، خلوت من الناس، أقبل على العمل الصالح. حتى ولو كنت في دكان فرغت، ما عندك زبائن، ما عندك مشترون، اذكر الله عز وجل بما يسر الله من ذكر حتى يأتي مشتر آخر، فتجمع بين هذا وهذا. سائق السيارة خاصة أصحاب الشاحنات الذين ينقلون البضائع من مدن إلى أخرى، صاحي مستيقظ ليس بنائم، ربما 5 ساعات 10 ساعات، ربما يضيع وقته في الغنى وهو يستمع الأغنيات من أغنية إلى أخرى، وربما ينتقل إلى أغنيات ليست على لغته، لا يدري ما يقولون. نعم، وصلوا إلى قلة العقل، إلى طيشان. نعم، والرجل الصالح العاقل يستطيع أن يأخذ له ذاكرة فيها عشرات الخطب وعشرات المحاضرات والدروس والمواعظ، وعدة قراء يقرؤون القرآن بأحسن التلاوات، فيضعها ويظل يمشي وكأنه داخل مسجد. لو كان داخل مسجد ما سمع هذا كله، فيظل يسمع قطع الأسفار وهو يذكر الله جل وعلا. نعم، فالموفق من وفقه الله يا إخوة، هي العزائم، هي العزائم. نعم، إذا تحركت العزيمة نشط العبد لصالحات يسهلها الله عليه. تعلمون الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان كبيرا في السن، بقي عنده رجل فترة فرآه يعمل أعمالا كثيرة جدا جدا، فقال له: يا شيخ، أنت تعمل أعمالا لا يستطيعها ابن 30. فسكت ولم يجبه، فأعاد عليه السؤال في اليوم الثاني والثالث: يا شيخ، أنت تعمل أعمالا لا يستطيعها ابن 30. قال له: يا بني، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل، إذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل، الجوارح الأعضاء ما تتعب، ما تتعب. نعم، ترى الرجل مستعد أن تحمله كيس إسمنت يحمله من هنا إلى مسافة أسهل عليه من أن يقوم يصلي ركعتين. هذا عجز، هذا كسل وعجز وضعف، وضعف إيمان. نعم، مستعد أن يبقى في الشارع في الغبار والمناظر السيئة وسماع الكلام السيء وقتا يستطيع أن يقرأ فيه الجزء والجزئين، ما عنده مانع. وصعب عليه أن يدخل إلى المسجد أو إلى بيته يقرأ قليلا من القرآن، هذا ضعف عجز. لهذا اغتنم وقتك، اغتنم وقتك، عندك أوقات كثيرة تضيع، تذهب سدى. الجوال والإنترنت ذبحت حياة الناس وأوقاتهم، وجعلت الأزمان لا قيمة لها. عندما يكون الشخص شاب أو شابة، رجل أو امرأة، مشترك في 10 أو 20 مجموعة، يجد في كل مجموعة قدر 100 رسالة، يحتاج أن يتصفح هذه كلها وأن يجيب على ما يجيب منها، كم تحتاج هذه من الأوقات؟ ولا ينتهي إلا وقد رسلوا له يناقشونه، ترى أنه يتكلم مع 5، يكتب لهذا رسالة ولهذا رسالة ولهذا رسالة، ومقطع صوتي لهذا ومقطع صوتي لهذا. هذا جنون، هذا جنون، يذهب الوقت. ولهذا ربما ما يدري إلا وقد انتصف الليل وزاد، وهو من بعد صلاة العشاء في مجلسه لا يدري بمرور الوقت. نعم، الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب، وهذا فإذا فرغت فأنثر، انتقل للأنترة واشتغل بها. فضيعوا أوقاتهم، ليته يسلم من معصية الله وقد ضاع وقته. لكن ترى أن منهم من يشاهد ويستمع الأفلام والمشاهد السيئة والمناظر السيئة، وهذا صديق يرسل له بصور خليعة، وهذه ترسل له بمحادثة وغير ذلك، ويحصل العشق والغرام وأشياء يندى لها الجبين وسيئة وفي غاية السوء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والجميع يعرف ذلك. المهم إذا فرغت من أعمالك ووجدت ولو فرصة يسيرة فحاول أن تجعل فيها عملا صالحا. كما ذكر بعض العلماء أن الزمن خزائن، فاجعل في كل خزانة عملا صالحا. خزائن كيف؟ يعني افعل مربعات هكذا وهكذا، يعني خطوط طولية ثم خطوط عرضية، يصبح عندك مربعات، هذه خزائن. اجعل كل خزانة تتسع سبحان الله، ثواني اتسعت سبحان الله خزانة للاستغفار، اجعل في كل خزانة عملا صالحا، بهذا ستجد أنك ملأت أوقاتك بالصالحات، وكلما كنت أكثر يعني اهتماما بهذا الأمر ستجد التوفيق والإعانة. يا إخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، يعني الركعتين الله عز وجل يعطيك فيها 4 درجات. هذا فضل الله، هذا فضل الله، وهذا من أسباب دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لقد سمعت خشفا عليك في الجنة، فما هو أرجى عمل عملته؟ قال يا رسول الله ما توضأت منذ أسلم وضوءا إلا صليت به ما كتب لي، ما كتب لي. مرة يكتب له صلاة الفجر، مرة صلاة الظهر، مرة يكتب له صلاة الضحى، ومرة قيام الليل، ومرة صلاة الضحى، ومرة سنة من السنن وقت الأذان. طيب، ثم قال تعالى وإلى ربك فرغ. نعم، كنا في الكلام على بلال بن رباح أنه كان يصلي ما كتب له بكل وضوء، وإذا لم يكن عنده صلاة صلى ما سماه العلماء سنة الوضوء. كم يصلي؟ كم سنة الوضوء؟ ليست محصورة، قد يصلي ركعتين، هذا أقل شيء، قد يصلي 4 ركعات، قد يصلي 6 ركعات، قد يصلي 10 ركعات. المهم قال إلا صليت ما كتب لي، فيصلي ما كتب الله له. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره أن هذا هو السبب الذي سمع به خشفا عليه في الجنة. نعم، قال وإلى ربك فارغب، أي إذا كما تقدم وإلى ربك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الواو والعطف، أي انصب وارغب، أتعب نفسك في العبادة وارفع يديك بالدعاء واطلب من الله عز وجل ما شئت. وكثيرا ما يتحدث العلماء عن أوقات الإجابة، هذا صحيح، أوقات الإجابة معروفة، لكن كل وقتك أيها المسلم وقت إجابة، وإنما تلك الأوقات أحرى أن يستجيب الله فيها، وإلا فالله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في أي وقت، أي وقت اطلب من الله عز وجل، فالله عز وجل يستجيب لك ووعدك بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلهذا ليست أوقات الإجابة محصورة على الأشياء التي نصت عليها الأدلة، وإنما هي أحرى وأقوى في أن يستجيب الله دعاءك، كبين الأذان والإقامة الآن، أسأل الله يغفر لي ولكم، والثلث الأخير من الليل، وحال السجود، وآخر ساعة من يوم الجمعة، ونحو ذلك. فهذه أوقات إجابة، أوقات إجابة، ولكن أنت أيها المؤمن جميع وقتك وقت إجابة، ادعو الله في أي وقت، وسواء تيسر لك أن ترفع يديك أو لم تتيسر لك، أن لم يتيسر لك رفع يديك، ادعو مقبول منك. وإنما رفع اليدين أعظم، وذلك أن الله عز وجل يقول أن الله عز وجل يستحيي أن يرد يدي عبده صفرا، يعني خائبتين فارغتين. بارك الله فيكم. إلى هنا وننظر الأسئلة حفظكم الله. يقول السائل: كيف الرد على من ينكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الخلق عند الله؟ نسأله من هو البديل إذا لم يكن هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من هو البديل؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا، نعم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. والله عز وجل بعثه المقام المحمود، ونحن بعد كل أذان نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوسيلة مكان في الجنة لا تنبقي إلا لعبد واحد أرجو أن أكون أنا هو. فما سيعطاها وهي أعلى مرتبة في الجنة إلا أنه ليس هناك من هو أولى بها منه. فلهذا هو أفضل الخلق عند الله جل وعلا بإجماع الأمة. وقال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا: أقررنا. فالله أخذ الميثاق على الأنبياء أن لو أدركوا محمدا ولو لقوه لآمنوا به واتبعوه. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا، لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. هذا الكلام الذي يقول ليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. يقول السائل: بعض الخادمات غير مسلمات ويعملن في البيوت عندنا، وأكثرهن غير متحجبات وعاريات، كيف يتعامل المسلم معهن؟ وليس الأمر واقف عند هذا، فالفتنة حاصلة الفتنة حاصلة ولا يؤمن من حصول منكرات أكبر من هذا، نسأل الله السلامة. لا أحد يثق بنفسه ويقول أنا ما سيحصل مني شيء. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أعلم التابعين وزوج بنت أبي هريرة وهو عالم المدينة في عصره، قال لو ائتمنت على كذا وكذا من المال لوجدت نفسي عليه أمينة، ولو ائتمنت على جارية، يعني بنت صغيرة، على جارية سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا. قالوا يا إمام وأنت في هذا السن؟ قال الأمر ما أقول لك. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فقد تحصل خلوات وأمور لا تحمد عواقبها. فالمهم هذا لا يجوز، والحل كل واحد ينظر له حلا. نحن علينا أن نقول هذا لا يجوز، لا سيما إذا اختلطت بالأولاد والبنات وهي غير مسلمة، فربما أخذوا من أخلاقها وربما أدخلت عليهم شيئا من دينها وعقيدتها، لا سيما مع انتشار الجهل، مع انتشار الجهل وانتشار العقائد الباطلة. نعم، تجد بعض الناس يدعو بعض الموتى من جهال المسلمين، ودعاء غير الله شرك، فتأتي وتقول له عيسى كان ينقذ الناس في البحر، ويوشع أنقذ سفينة كذا وأنقذ قوما كانوا في البرية ونحو ذلك، فيقول والله النبي أفضل من الولي، إذن أنا سأدعو عيسى ولحقها. لهذا الخطر حاصل أن تدخل بعض العقائد الباطلة وإضافة إلى ما في ذلك من النظر إلى ما حرم الله، فلو كانت لا يظهر منها سوى وجهها لكان حراما أن تظهر إليه، كيف وهي غير محجبة ويرى منها ما لا يخفى. فلهذا هذا لا يجوز، والله المستعان. يقول السائل هل العادة السرية تبطل الصيام؟ نعم تبطل الصيام، والعلماء يلزمونه بالقضاء والتوبة ومواصلة الصيام، يواصل صيام يومه ويتوب إلى الله ويصوم يوما مكانه. والعادة السرية محرمة، نص القرآن على تحريمها في معنى الآيتين الأولى في سورة المؤمنون والثانية في سورة المعارج، وكلاهما بنص واحد. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه مما وراء ذلك، ليست زوجة ولا ملك يمين. ومعنى عادون أي معتدون، فهو معتدي على حرمات الله، معتدي على حرمات الله. والعادة السرية مفاسدها كبيرة، وهي تجعل عند فاعلها ما يسميه الأطباء النفسانيون انفصام في الشخصية، بمعنى أنه يشعر أن عنده أشياء لا يستطيع مصارحة الناس بها، يقابلهم وهو منكسر نفسيا، عنده أشياء ما يريد أن يطلع عليها، وتسبب ضعفا في النظر ودوخة، وإذا قام يكاد يسقط يجلس، وضعف في الركبتين ومخ الساقين، فربما انعطفت ركبتاه وهو يمشي. نعم، وربما تؤثر عليه إلى بعد الزواج. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن أحد الأطباء قال له إن مرة واحدة من العادة السرية تعدل 12 مرة من الجماع العادي، وهذا شيء خطير. من الذي يتزوج 4 نساء يستطيع أن يدور عليهن 3 مرات في ليلة واحدة؟ نعم، فهكذا فالعادة السرية تفري الجسم فريا وتذيبه وتنهكه. نعم، و أسباب العادة السرية مجالسة الأشرار، ما أحد سيأتيه خبر هكذا يظهر له إبليس ويقول اعمل العادة السرية، لكن شياطين الإنس هم الذين يعلمون جرب كذا وافعل كذا ونحن نفعل كذا وهذه كذا وهذه كذا، ويمدحونها لديه حتى يوقعوه. ثم يتطور الأمر بعد ذلك بمشاهدة الصور الخليعة ومتابعة الأفلام الماجنة ومتابعة النساء في الشوارع والسكك، ثم بعد ذلك إذا جاء ينام تصور تلك الصور كلها. وكذلك بارك الله فيكم البقاء في دورات المياه للاغتسال وقتا طويلا وهو يتضمخ بالصابون ويعبث بنفسه، لا سيما والشمبوهات مصورة عليه صور نساء والصابون، كأنهم يقولون له انظر إلى هذه المرأة اغتسلت بهذا الشامبو، كيف ترى أنها تنظفت جيدا، انظر. نعم هو هذا المراد. ولماذا جاءوا بصورة المرأة؟ نعم من أجل أن يروه أن هذا الشامبو سينظفك هكذا. المقصود أنه يظل ينظر حتى تثور نفسه ويأتي بالعادة السرية. والحل بضد ذلك، لا تجالس الأشرار، لا تنظر إلى الصور المحرمة، لا تصنع في الحمام بنفسك ما ذكر. وهكذا إذا كنت جالسا وشعرت أن الشيطان بدأ يوسوس لك قم توضأ وصلي ركعتين ينتهي كل شيء. توضأ أنقذ نفسك، أنقذ نفسك. نعم سل الله عز وجل أن يصرف عنك هذه الهواجس والتفاكير، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أقبل على ذكر الله. قال يحيى بن زكريا عليه السلام قال وآمركم بذكر الله فإن مثله كمثل رجل تبعه العدو سراعا فتحصن منهم بحصن حصين، وكذلك المؤمن لا يكفيه من الشيطان أو لا يحصنه من الشيطان إلا ذكر الله جل وعلا. فأكثر من ذكر الله إذا شعرت أن الشيطان دخل معك في هواجس ويأتيك في هذه التفاكير، اصرف ذهنك وأقبل على ما ينفعك، ولو توضأت وصليت ركعتين صرف الله ذلك عنك. يقول هناك من يفتي من أهل البدع بجواز أخذ أموال الناس غير المسلمين بحجة أنهم كفار، هل يجوز هذا أم أنه من الظلم؟ هذا من الظلم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش في المدينة في وسط اليهود، واليهود من حوالي المدينة ويختلطون مع المسلمين في أسواقهم، وكان بينهم البيع والشراء بالأمانة. واقترض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يهودي 30 صاعا من شعير ومات وهي لا تزال في ذمته، ما جحد ولا أنكر. وهكذا في مكة كانوا يعيشون في وسط المشركين، فما علم أنهم أخذوا من أموال المشركين شيئا. وهذه من الأشياء المنفرة عندما يفتى بجواز أخذ أموال الكافرين، هذه من الأمور التي تنفر الناس عن دين الإسلام. بل إذا وجدت شيئا من مال المسلم من مال المشرك أرجع إليه ماله وقل له هذه عرفت أنها لك فهي ضاعت منك خذها. هذا سيكون سببا بإذن الله عز وجل لهدايته للإسلام. فالمهم أن المسلمين عاشوا مع الكفار في أرجاء المعمورة في البلاد التي كانوا يأخذون منهم الجزية، ما كانوا يأخذون أموالهم. هناك قضية وهي قضية الغنائم من المشركين، هل هذا سيقول هذه غنيمة؟ إن كان قال هي من الغنيمة فالغنيمة لا تحل حتى تسلم إلى حاكم المسلمين، وحاكم المسلمين يوزعها بين المجاهدين. حصل جهاد؟ ما حصل. سلمت هذه الأمير الحاكم المسلمين؟ ما حصل. إذا ليش تغلط نفسك تريد أن تعتبرها من الغنيمة وليست من الغنيمة؟ هذا نهب وسرقة، لا يجوز. أظهر الإسلام بأحسن مظهر، بارك الله فيكم. يقول لو تذكر لنا أسباب انشراح الصدر والقلب وأسباب ظلام القلب إن شاء الله يكون هذا في وقت آخر. ما نصيحتك لمن يقدم زوجته على أمه؟ هذا من العقوق، هذا من العقوق. كم لك أنت وهذه الزوجة؟ 4 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات. أمك معك منذ أن كنت في بطنها وولدتك، إذن هي الصاحب الأول والصديق الأول التي رعتك وأنت طفلا، وكانت تشعر بالراحة وهي تغسل عنك البول والغائط، وتفرح وهي تنظفك وترعاك، وتسهر من أجل أن تنام، وتجوع من أجل أن تشبع، وتتعب من أجل أن تستريح أنت. هي التي جعلت صدرها لك سقاء وحجرها لك وقاء، صبرت عليك الصبر كله، سبحان الله. وهذا جزاؤها، هذا إكرامها، أنك تقدم زوجتك عليها. ما ستدوم لك هذه الزوجة، الله أعلم كيف ستكون حياتك معها. أكرم أمك واتق الله في أمك. الله عز وجل أمر بالإحسان والإكرام للوالدين في 5 مواضع من القرآن، يذكر حقه وحق الوالدين في آن واحد، في 5 مواضع من القرآن. قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، هذا في سورة البقرة. وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأما الزوجة فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أحسن إليها إحسانا بالمعروف مثل ما يحسن الرجال إلى نسائهم. أما إذا كانت تريد منك الغلظة على أمك والشدة عليها ففارقها، لا حاجة لك بها، لا حاجة لك بها. زوجتك تخدم أمك، تخدم أمك وتطبخ لها طعامها، وتغسل لها ثيابها، وتكنس لها بيتها، وتحسن إليها، وتنظر ما تحتاج إليه. إن كان لك قدر عند زوجتك فلتقدر أمك، أما إذا كانت لا تحترم أمك فإن هذا الاحترام الذي لك مؤقت، إنما هو احترام يعني ما يفعله امرأة هكذا تحب زوجها لا مزيد. أما المرأة المتفانية مع زوجها فهي التي تحترم أبويه وتقوم بحقهما خير قيام. يقول: أنا أبيع في محل تجاري ويأتي إلي مشتري يطلب بضاعة ليست موجودة عندي، وأنا أذهب وأخذها من محل ثان بنفس الوقت وأبيعها له أحيانا بربح وأحيانا بدون ربح. إن ذهبت تخدمه خدمة فليس لك الربح، لأنك ما إلا إذا طلبت منه أجرة، أنا ذهبت أعطني أجرتي على الذهاب وإلا فليس لك. أما إذا اشتريتها لنفسك ثم جئت تبيعها له فلك حق في الربح. نعم. قال: حكم تحويل الدولارات في الحوالات ثم يستلمها المسلم المستلم بعملة أخرى. نعم، لا مانع، لأن الاستلام بمثابة قضاء دين، فإن قدرت أن تأخذها بنفس العملة فهو أحوط وخروج من الخلاف، وإلا فلا مانع أن تأخذها بعملة أخرى. نعم. قال: بعض البلدان يطول النهار ويقصر الليل في شهر الصيام، كيف يعملون إذا كان يشق عليهم ما معهم إلا أن يصوموا؟ يبلغ في بعض البلدان النهار إلى 21 ساعة وأكثر، بل ذكر النووي عليه رحمة الله أن يرحمك الله أن بعض البلدان يطلع الخيط الأبيض قبل أن يغيب الشفق الذي كان في المغرب، ما قد طلع الشفق إلا ما قد غاب الشفق إلا وقد طلع الخيط الأبيض. نعم، فهذه بارك الله فيكم يأكلون أكلة واحدة في أسرع وقت قبل أن يفوتهم ما معهم إلا هذا، وهذا أمر الله. يقول: هذه الأيام بدأت حملة شرسة بطعن على الصحابي معاوية رضي الله عنه في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل التواصل من يدعي أنه سيء، السيء من يتكلم فيه. فالله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهو من الذين من بعد الفتح. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، فقد وعدهم الله بالحسنى، فهو صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول بعض العلماء خال المؤمنين، فأخته أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنها، وهذا أخوها، وقد سلم له الخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فصار أفضل ملوك الإسلام. وما حصل بينه وبين علي بن أبي طالب هذه أمور جارت فيما بينهم. نعم، ونسأل الله أن يجمع بينهم في الآخرة ويؤلف فيما بينهم ويرفع درجتهم جميعا في الجنة. كانت القضية أن علي بن أبي طالب متولي للخلافة بعد قتل عثمان، معاوية يقول: أريد قتلة عثمان. مطلبه حق، علي بن أبي طالب يقول: وضعنا في دولة ضعيفة لا نستطيع الآن، فأصر معاوية فنشب الخلاف وحصل القتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار، نعم، تمرق مارقة من مارقة تقتلهم على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الفئتين بالحق، أولى الفئتين بالحق، يعني هذا له حق وهذا له حق، لكن هذا أولى منه، فالذين طالبوا بدم عثمان لهم حق، ولكن علي بن أبي طالب أولى بالحق منهم، لأن الوضع ما يمكنه أن يأخذ بشارع عثمان رضي الله عنه. نعم، فلهذا ما عرف عبر التاريخ من يطعن في معاوية إلا الشيعة والروافض، فأما أهل السنة فهم مجمعون على فضل معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.